بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في الدليل الأول من الأدلة التي استند إليها بعض الأعلام قدس الله تربته لإثبات مشروعية القرض الاستثماري مع الزيادة، والذي كان مفاده التمسك بالعلل التي اشتملت عليها نصوص تحريم الربا من الظلم وأضراب ذلك، فإنها تجعل المنع يدور مدار وجود هذه العلل. ولما كان القرض الاستثماري مع الزيادة فاقدا للعلل المذكورة، يتضح عندها عدم حرمة القرض الاستثماري. أجبنا عن ذلك بأن ما أفيد في غير محله، فإن العلة على فرض التسليم بأن المذكور في النصوص عللان. تأمل يا سيد يوسف، تأمل يا شيخ جعفر، فإن ذلك موجب لتحقق العلة. تأملوا إشكالكم كان مو عن الآخذ للقرض، إحنا كان كلامنا عن المعطي للقرض، تتكلموا عن الآخذ، أنا كنت أتكلم عن المعطي. فإن مقتضى إعطاء القرض الاستثماري مع الزيادة يجعل المعطي جالسا لا يمارس شيئا من الأعمال المرتجاة من التجارة والصناعة وما شابه، وهذا موجب لتعطل الأمور. وإن كان الآخذ سوف يفعل العمل الصناعي والتجاري ويحرك عجلة الاقتصاد، نحن نتكلم عن جميع الأفراد. هذا تقريبا حاصل إشكالنا فيما مضى. مع ذلك، وأيضا طبعا يمكن أن تراجعوا ما عقبت به على آية لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذ قلنا بأنه ليس هناك ظهورا في أن المقام مقام علة. مع ذلك قلنا لننقح مطلب العلة لنرى هل أن المقام مقام علة أو لا، واستعرضنا كلام المحقق النائيني وقد عرفنا عدم تماميته إثباتا وإن تم ثبوتا، وقلنا مناقشة السيد الخوئي رضي الله عنه إليه حاصل، وأشرنا بعد ذلك إلى كلام المحقق الحلي قدس سره في كتابه المعارض، وقلنا إنصافا بأن الحق وما أفاده المحقق رضي الله تعالى عنه في معارج الأصول. حتى أختم المطلب، المستفاد من كلام المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه معارج الأصول أن العلة على أربعة أقسام. القسم الأول أشرت لذلك في الدرس الماضي سريعا وأذكرها بشيء من التفصيل. القسم الأول ما كان التنصيص فيه على العلة بنفس تشريع الحكم وتعليقه على موضوعه، مثل قولهم يا أبا المنتظر الزنا يوجب الحد، وقولهم السرقة توجب القاطع. فإننا نجد أنه قد نص في المقام على العلة بنفس تشريع الحكم وتعليقه على موضوعه، يوجب الحد، الزنا يوجب الحد، زين، فواضح المقام مقام تعليم. هذا يكون حال دلالة الخطاب على ثبوت الحكم لموضوع كلي كما في المثالين السابقين، ثم يحكم بذلك الحكم لمصادقه وأفراده. مثلا إذا قلنا زيدون سارق والسرقة توجب القطع، فيجب قطع يد زيدين. أو في التعدية من الرجال إلى النساء فنقول يا شيخ شاكر هند سارقة والسرقة توجب القطع، فيجب قطع يد هندين. أو التعدي من البالغ إلى الصغير مثلا المميز فنقول عمر الصغير المميز سارق والسرقة توجب القاطع، فيجب قطع يد عمر. ومن الحر إلى العبد وإلى أحد أفراد طبيعي السارق. نظير ذلك قولهم العصير الزبيبي مسكر، والإسكار يوجب الحرمة، فالعصير الزبيبي حرام. لو تأملت يا شيخ أحمد موضوع الحرمة في لفظ الخطاب، وإن كان هو الزبيب إلا أنه كذلك بعنوان المسكر الذي هو الموضوع الحقيقي، وإنما الإسكار وهو مبدأ المشتق الواقع موضوعا للحكم واسطة لعروض الحرمة على العصير الزبيبي وهكذا. إذن النتيجة هذا هو القسم الأول. قسم الثاني مما جاء في كلامه رضي الله عنه ما علم علة الحكم فيه بقرينة قطعية من غير أداة، من غير استعمال أداة التعليل أو ما يدل عليه وضعان. ويمكن التمثيل لذلك بآية قرآنية أو آيتين بعد. الآية الأولى وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإننا نعلم بأن بالقرينة القطعية أن علة الجلد الزنا، فإنما جلد لأن هناك ما يدل على أن علة الجلد الزنا. أوضح من ذلك الآية الثانية وهي قوله تعالى يا شيخ عاطف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآن لو جئنا نتأمل، علم بالقرينة القطعية أن وجوب الجلد في الآية أمران، الأمر الأول قذف المحصنات، والأمر الثاني عدم الإتيان بأربعة شهداء. إذن يعلم من ذلك، هذا أيضا من موارد العلة والتي يمكن التعدي. طبعا أنا أريد أن أركز على أمر نقض كلام المحقق النائني حتى بهذا الكلام. إذا تتذكروا بأن المحقق النائني جعل المعيار وجود أداة التعليل، حتى يقال بأن وجود أداة التعليل يجعل المقام من صغريات واسطة العروض، بينما إذا لم توجد أداة التعليل يكون الموارد من صغريات واسطة الثبوت. هذه جبت الآن موردين لم يشتملا على أداة التعليل، ومع ذلك التزمنا بأنهما واسطة في العروض وقررنا ثبوت العلة. إن شاء الله واضح كلامي. خب المورد الثالث ما كان التعليل فيه، لازلت مع كلام المحقق الحلي وأتمنى تراجعوا في المعارج وقد أشرت لذلك في الدرس الماضي، ما كان التعليل فيه بعد بيان الحكم في خطاب آخر لكن لا بالتصريح على التعدية، مثل قوله الخمر حرام تم الموضوع عدل لولا، لأنه مسكر وكل مسكر حرام. فعندنا خطاب آخر، يعني تمت الجملة الأولى الدالة على الحكم وعلى الموضوع، ثم جاء خطاب آخر بجملة جديدة اشتملت على عنوان التعليل عدل لولا، زين، وتاني جمعت خطاب ثالث كل مسكر حرام. فهنا هل يمكن لو شلنا كل مسكر حرام لأنه مسكر مع وجود أداة التعليل، فهنا هل يمكن البناء على التعدي فيلتزم بنتيجة مفادها أن كل مسكر حرام أو لا؟ بيعني. الرابع والأخير ما كان التعليل فيه بعد بيان الحكم في كلام آخر أيضا بأداة التعليل مع غير التصريح بالتعدية، قبل قليل كل مسكر حرام، الآن ما في هذا، مثلا مثل ما ورد في حرمة الربا لئلا ينقطع المعروف أو لئلا يترك الناس التجارات والصناعات مورد هذا الأمر. علة تحريم الربا لألا زين، فورد التعليل بأداة التعليل لكن لم يرد ما يدل على التعدية، ما قال الإمام عليه السلام وكل عمل يوجب انقطاع سبيل المعروف فهو حرام، كل عمل يؤدي إلى ترك الصناعات فهو حرام، كل عمل يؤدي إلى ترك التجارات فهو حرام، ما ورد هذا الأمر. محقق الحلي التزم بوجوب التعدية في الصور الثلاث وعدم التعدية في الصورة الأخيرة، قال لا يتعدى فيها. إذن المستفاد من كلامه رضي الله تعالى عنه أن الذي يسوغ التعدي من العلة المنصوصة أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو: الأول التنصيص بمدخلية العلة وتعليق الحكم عليها بنفس تشريع الحكم وبيانه في خطاب واحد كما مثلنا الزنا يوجب الحد، السرقة توجب الحد، زين، فإن لفظ يوجب صريح في أن الزنا هو العلة الموجبة للحد، في أن السرقة هي العلة الموجبة للقاضي، ده واحد. اثنين وجود شاهد حال من مناسبة الحكم للموضوع أو اقتضاء الحكم للموضوع أو اقتضاء سياق الكلام أو قرينة حالية مقامية مقالية ونحو ذلك من القرائن مما يوجب ظهور الخطاب زين موضوعية تلك العلة للحكم، ويورث الاطمئنان بعدم مدخلية خصوصية أخرى غير تلك العلة في ثبوت الحكم للموضوع المذكور. إذن مرجع ذلك في الحقيقة يعود إلى ظهور العلة، إلى ظهور الخطاب عفوا، في أن العلة بما هي طبيعي وموضوع الحكم في الحقيقة، والموضوع مورد البحث من مصاديقة. لما قلنا الخمر حرام لأنه مسكر، الخمر مصداق من مصادق شنو؟ الإسكار، فيكون مصداق من مصادق الطبيعي، زين خب، وترتيب الأثر طبيعي يا شيخ موسى. المحكم في القسم الثاني هو القواعد العقلائية في مقام المحاورة، الأصول اللفظية في مقام المحاورة، القرائن العرفية في مقام المحاورة، والتي تبتني عليها الظهورات، وهذا يدخل تحت تنقيح المناط، وهذا يدخل تحت إلغاء الخصوصية، وهذا يدخل تحت المفاهيم الأخرى الموجودة في كلماتهم مما قد يتوهم البعض أنها من صغريات القياس، وليس الأمر كذلك. واضح كلامي؟ هذا المورد الثاني. المورد الثالث والأخير التصريح بتعدية الحكم إلى غير الموضوع المذكور في الخطاب، وذلك بالتصريح بالتعدية لأنه مسكر كما ذكرنا، أو بالتصريح بحصر علة الحكم في الخصوصية المذكورة ونفي مدخلية غيرها. وده اللي عبر عنا علماء الأصول بمنصوص العلة: ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما، منصوص العلة، أو لا تشرب الخمر لأنه مسكر وكل مسكر حرام، أبعد منصوص العلة. إذن أحد هذه الأمور الثلاثة هو المعيار والضابطة في جواز التعدية بالعلة المنصوصة، وليس ملاك التعدية مجرد دلالة أداة التعليل بالوضع على الشمول والسريان، وإلا لم يكن أي فرق بين أنواع أدوات التعليل، بل أكثر موارد تعليل الأحكام في النصوص ورد بأدوات التعليل ولم نجد أحدًا من فقهاء الطائفة قد حكم بأن الموجود علة، بل نجد أنهم يقررون أن الموجود حكمة وليس علة. إن شاء الله وإياي. طيب انجي الآن لنطبق هذا على المقام حتى ننهي الدليل الأول. يتضح مما تقدم أن الوارد في نصوص تحريم الربا لا يخرج عن كونه حكمة وليس علة. لماذا؟ لعدم انطباق واحد من الأمور الثلاثة المذكورة عليه. طبقوا، تبغون نقرأ؟ طلع أي رواية يا شيخ عاطف من روايات تحريم الربا ونجي ويش؟ طلع رواية محمد بن سنان عن الإمام الرضا والتي اشتملت على علة تحريم الربا ويش؟ بعد انت رجال إلكتروني وعندك أيباد وكشخات ها ويش يا شيخ أحمد؟
ما جايب لنا
عزات الله يعتمد عليكم يضيع علينا الوقت.
لا لا،
هذه رواية الإمام الرضا عليه السلام الواردة في قضية التعليل، أو تبغون نقرأ غيرها؟ ها هذه رواية الإمام الرضا. يا الله، واردة في الوسائل طبعا في الباب رقم واحد من أبواب الربا حديث دعس صفحة 121. تأملوا. وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف. تعالوا لو جينا الآن نطبق واحد من الأمور الثلاثة التي قدمنا ذكرها في المقام على هذا المورد، هل سنجد أنها ينطبق عليها شيء منها أو لا ينطبق؟ قد نأخذ المورد الأول مثلا، وهو التنصيص بدخل العلة وتعليق الحكم عليها بنفس تشريع الحكم وبيانه في خطاب واحد، ما نجد هذا الأمر. هو تحدث فقال الربا حرام، تالي قال وعلة تحريم الربا. فإذا عندنا خطابان وليس الموجود عندنا خطابا واحدا. فإذا هذا الأمر الأول انتفى. انجي الآن اللي عبرنا عنه وجود شاهد حال، ملخصه قرينة داخلية أو خارجية من خلال المحاورات العرفية التي تساعد على أن الحكم يدور مدار هذه الموارد. هذا الأمر بأيديكم، يلا قرأوا. هل أحد منكم يقرر أن ما ذكر يعد قرينة داخلية أو توجد قرينة خارجية في مقام المحاورة تساعد على أن المذكورة يمثل علة يدور الحكم أو لا؟ واضح أن الإمام بصدد تقريب الفكرة زين إلى المتلقي ليس إلا. وهذا يلحظ يا شيخ جاسم إذا تدرس عصر الإمام الرضا عليه السلام، لأن عصر الإمام ده زين يصلح إليكم الخطباء إلى مولد الرضا من الحين يا أبو كاظم استعد إليه، لأنه عصر الإمام الرضا عليه السلام ازداد فيه الانفتاح المعرفي وصار للعقل دور كبير، ولذا كثرت الأسئلة في عصر الإمام الرضا عن العلل زين. فكان الإمام عليه السلام يجيب، لكن لا يجيب على أن المذكور علل، وإنما المذكور حكم، لأن العلة احنا عندنا مناطها المصلحة والمفسدة، وهذه قد يدركها العقل البشري وقد لا يدركها. أيضا لو جئنا نتمسك بالأمر الثالث وهو التعدية من المورد إلى بقية الموارد الأخرى، هل ورد في هذه الروايات مثلا ما يدل على أن الربا حرام لأنه يوجب ترك صنائع المعروف، وكل ما يوجب ترك صنائع المعروف فهو حرام؟ يا شيخ أحمد وقفت على هكذا كليا كبرى في شيء من أدلة الحرمة نبحث عنها في الجوال شوف يطلع لما يطلع زين، فهل توجد هذه الكبرى أو لا؟ لا نجد. إذن المدار الذي جعلناه معيارا للعلة فيما ذكر لا يستفاد من قريب أو بعيد، وهذا يساعد على أن أدلة تحريم الربا لا تتضمن هذا المعنى أصلا كما تصور ذلك بعض الأعلام قدس الله تربته. حد بيعلق لو أجيب الدليل الثاني؟ ها؟ من هم اللي يقولون؟ يخب التعبير بكلمة علة أعام أساسا، لا يوجد التعبير بكلمة حكمة حتى في كلمات القدماء. زين، هذا الصدوق قدس الله تربته ألف كتابا أسماه علل الشرايع، تلتزمون بأن جميع ما ذكره الصدوق رضي الله تعالى عن في كتابه يعد علة للحكم يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
كتابا على العلل يعني الكثير منها علل، لكن الإمام يقول هذه علة لكذا يعني ظاهرة في العلة. أما أنت تصفينا نحكم لو كان ما يقول إلا
خلصت الحين كلامه، صبر شوي خلصت. زين، في الباب 120 إذا ما خانتني الذاكرة من العلل، باب علة عدم قتال أمير المؤمنين علي عليه السلام على أساس وفاة الزهرة يا شيخ موسى، باب عدم علة قتال أمير المؤمنين عليه السلام القوم الذين سلبوه الخلافة، مضمون الباب. ويذكر الإمام هناك 4 أو 5 علل. إذن تون تقررون أن العلة ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وطبقا للروايات المذكورة الموجود جزء علة وليس تمام العلة. جاوب. نفس المقام. الآية قالت لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ورواية محمد بن سنان قالت أن القرض صنايع المعروف، ورواية ثانية قالت لئلا يترك الناس التجارات، أو رواية ثالثة قالت لئلا يترك الناس التجارات والصناعات. إما أن تلتزمون بأن العلل متعارضة أو أنت، وبالتالي لازم بد من ترجيح الأدلة فيما بينها لنلتزم بأن علة تحريم الربا شيء واحد، أو نلتزم بأن جميع المذكور يمثل علة تحريم الربا، وهذا قرينة قطعية على أن المذكور ليس علة يدور الحكم مدارها وإنما جزء علة، وهذا هو المطلوب. فضل شيخنا الجليل المدعى أنها علة يدور الحكم مدارها، يعني لابد حتى تجاوب على إشكال هذا أن تقولوا بأن هذه العناوين 4 أو 5 يوجد لها جامع كلي يجمعها تحت عنوان كذا حتى ينطبق المقام، ما لم يتوفر فلا. طيب، ليس الظلمة، الظلم شيء الآن إلا هو ترك التجارات والصناعات يعد ظلمان؟ ما يعد ظلمان. خب، الظلم على 3 أنواع، إما ظلم الإنسان لربه، أو ظلم الإنسان لنفسه، أو ظلم الإنسان لغيره. الآن ترك الإنسان للتجارة والصناعة يعد ظلمان؟ ظلم الإنسان لنفسه يعد؟ ما هو واضح عندي دائما. على أي حال، الدليل الثاني مما استند إليه قدس الله تربته الطاهرة قال الاستناد إلى السيرة العقلائية، فإنها منعقدة، تقريب السيرة بكلامي أنا، فإنها منعقدة منذ عصري النص الشرعي على حلية جميع القروض الاستثمارية الإنتاجية، ولا يوجد ما يدل على الردع عنها، فضلا عما يكشف عن حصول مثل هذا الردع فيثبت حلية القرض الاستثماري مع الزيادة. يلاحظ على ما أفاد نقضا وحلا. أما الناقض بما تكرر منه قدس سره في المقام غير مرة من أن القرض الاستثماري مع الزيادة شنو من الموضوعات المستحدثة التي لم تكن معروفة في عصر الشارع المقدس، ولذلك قال لا يشملها إطلاقات الأدلة ولا العمومات. هذا يعني أنه لو كانت هناك سيرة عقلائية فلا ريب أنها لم تكون متصلة بزمان المعصوم عليه السلام، إذ لو كانت متصلة فإن ذلك يعني معروفية مثل هذا القرض فيكون عندها مشمولا بالإطلاقات والعمومات المتقدمة، وهو لا يلتزم بذلك. نعم، نحن قد ذكرنا في الأصول بأننا لا نعتبر في السيرة العقلائية خلافا للشيخ الأنصاري والأعلام أن تكون معاصرة لزمان صدور النص. نحن نفرق فنقول السير العقلائية نوعان: سير عقلائية فطرية ناشئة من المرتكزات العقلائية الفطرية، وسير عقلائية لا. نحن لا نعتبر في القسم الأول أن يكون معاصرا لزمان المعصوم، ولذا السيرة العقلائية الفطرية الموجودة اليوم نبني على حجيتها. مثلا يا شيخ عاطف، في المعاملات الهرمية، الشبكات في التعامل بالشبكة الهرمية في مقام لو التعامل اليوم الموجود عدة شبكات لا تخلط بين المعاملات الرقمية والمعاملات الهرمية. في المعاملات الهرمية نحن لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك التزمنا فيها بالحرمة. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية الارتكازية الفطرية منعقدة على عدم القبول بمثل هكذا معاملات، أقرب ما تكون إلى المقامرة، وبالتالي يصعب البناء على شرعيتها. ويكفينا هذا، إذ لو كانت مثل هكذا سيرة مردوع عنها لا ردع، وعدم الردع يكفي لترتيب الأثار. هذا في المقام. زين، إذن
لا
بل
إيه؟
ما دامت السيرة العقلائية ارتكازية فطرية فمعناتها الموجود عندنا هو ذات الموجود عند المعاصرين لزمان المعصوم عليه السلام، فالمعصوم في ذلك الزمان لما لم يردع عن مثل هكذا سيرة، احنا غير طبقنا السيرة، فالمعصوم لما لم يردع عن مثل هكذا سيار هذا يكفي للبناء على شرعيته. ما في مشكلة، عبر عنا متصلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ما عندك مشكلة، عبر عنا، احنا منريد نطبقها الآن. تشكل علينا إذا تمسكنا بالسيرة العقلائية على بطلان المعاملات الشبكية الهرمية بسيرة العقلاء، بتقول لي دي سيرة مستحدثة.
النتيجة هي متصلة بزمن معصوم، انت كذا وكذا زمن حجيتها بزمن معصوم في التقييم المعصوم. هذا هو كلام
يفصل بين. أما الجواب الحلي المذكور في المقام فإننا نقول بعد التسليم بوجود مثل هكذا سيرة وانعقادها فإن الأدلة الدالة على حرمة التعليل التعامل عفوا الدالة على حرمة التعامل بالربا والتشديد في المنع عن تصلح أن تكون رادعا عنها. مثلا عندما يقول عز من قائل ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم يقول سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، فلو كان في المقام سيرة عقلائية منعقدة على الحلية فإن قوله وحرم الربا رادع عن تلك السيرة العقلائية، وهذا مانع من الالتزام بالأمر. الدليل الثالث والأخير قال نتمسك بالإطلاقات والعمومات مثل مثل أوفوا بالعقود ومثل المؤمنون عند شروطهم على أساس بعد عدم تمامية الدليل الدال على حرمة الربا وعدم شمول الأدلة الخاصة الواردة في حرمة الربا للربا للقرض الاستثماري مع الزيادة فإننا سوف نتمسك حينئذ بالعمومات الواردة أوفوا بالعقود الدالة على الوفاء بكل عقد عقد والقرض الاستثماري مع الزيادة عقد فيلزم الوفاء به أو المؤمنون عند شروطهم والقرض الاستثماري مع الزيادة شرط يلزم الوفاء به فعندها تثبت مشروعية القرض الاستثماري مع الزيادة. هني سؤال أطرح عليكم أنا قبل التعقيب حول هذا الدليل تمامية ورفضا، هل يمكن البناء على أن المورد من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا؟ أوفوا بالعقود الآن الدليل على شرعية القرض الاستثماري مع الزيادة اندراجه تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود، فهل هذا من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟
أوفوا بالعقود العقود التي أقرها الشرع، وإذا كان لم يعلم أن أقر الشرع فيكون في الشبهة المصداقية.
التأمين أقر الشرع من وين معروف التأمين؟ يعني النبي كان مأمن على حياته، علي بن أبي طالب مأمن على جمله، من وين عقد مستساغ يا ابني؟ الله يرحم والديك، من وين عقد مستساغ؟ عقد جديد ما كان موجودا في زمان الناس. وإذا ترجعوا إلى الميزان فسر كلمة العقود طبقا للنصوص بالعهود، فبالتالي إما أن تقولون العهود زين المعروفة ولو اعتمادا على العهد زين الذهني أو العهد الذكري. يا لله
ما العهد أنه تابع للحصول شيخنا، ربما أنه يسمون كذلك
أوفوا بالعقود شيخنا التي لا يكون فيها شبهة.
من وين ذا القيد يا مولانا؟ لا من وين ذا القيد؟ الآن الآية يا مولانا في سورة المائدة أوفوا بالعقود أحلت لكم، طلح يا شيخ أحمد من الجوال، أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، زين من وين القيد هذا يا مولانا؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد. أوفوا بالعقود، من وين العقود اللي انت تقيدها؟ من وين ده؟ إن كان هذا القيد قيد خارجي جيبه، استفاد من رواية. فراح نسألك الآن ماذا تقول في عقد التأمين؟ ماذا تقول في عقد السرقفلية؟ ماذا تقول في عقد المعاوضات الفكرية؟ ماذا تقول في المعاملات البنكية؟
يقره الشرع ولا
شيخنا الجليل الآن السؤال يقره الشرع ولا يقره الشرع، ده القيد من وين؟ الله يرحم والديك. الآن عقد التأمين من وين يقره الشرع؟ بأوفوا بالعقود. تقول العقود مقيدة، هي صار مصادرة بينة. الآن أنا أسألكم عقد التأمين ألا يفتي الفقهاء بشرعيته؟ ما هو دليل الشرعية؟ قطعا عقد التأمين ليس بيعا ولا إجارة ولا صلح ولا قرض ولا دين ولا هبة مشروطة ولا هو عقد نكاح، عدل لولا ليس شيئا من هذه العقود، هو عقد جديد ومع ذلك يتمسك لمشروعيته بأوفوا بالعقود. يقولون لأن العقود الوارد لا يقصد بها خصوص العقود التي كانت في عصر الشارع المقدس، بل يقصدون كل عقد وهذا اللي ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب. الحين كلام عليكم أنتم ولا؟ فبالتالي الآن القرض الاستثماري مع الزيادة هو يدعي بعض الأعلام عقد من العقود، وما دام عقدا من العقود يكون مندرجا تحت عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. أنا أقول هل هذا الاندراج تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا؟ أنا أسألكم الآن، فكروا في هذا الأمر. الجواب عن هذا الاستدلال: أصل المدعى تام، إذا لم يتم عندنا دليل خاص على حرمة الربا مطلقا، سواء كان قرضا إنتاجيا أم كان قرضا استهلاكيا، فما أفيد في محله، لأن المقصود من العقود كما نص على ذلك سيد الميزان العهود، فكل عهد توافق عليه الطرفان اندرج. لكن قد عرفت منا فيما مضى تمامية الأدلة الدالة على حرمة الربا مطلقا، استعرضنا الآيات، طلعنا على أقل التقادير بآية واحدة دلت على حرمة الربا مطلقا، استعرضنا الروايات الواردة في حرمة القرض مع الزيادة، وتمسكنا بالروايات المطلقة وقررنا بأنها شاملة للقرض الاستثماري مع الزيادة كشمولها للقرض الاستهلاكي، بل أشرنا لبعض الروايات بالخصوص في القرض الاستثماري مع الزيادة. فمع تمامية الدليل الدال على حرمة القرض الاستثماري مع الزيادة لا معنى للرجوع للعمومات، لأن الرجوع للعمومات فرع عدم تمامية الدليل الخاص، ومع تمامية الدليل الخاص لا معنى للرجوع للعمومات. النتيجة أن شيئا من أدلة بعض الأعلام قدس سره للبناء على مشروعية القرض الاستثماري مع الزيادة في غير محله، والصحيح ما تبانى عليه علماء الطائفة من عدم الفرق في القرض مع الزيادة بين كونه قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا إنتاجيا. هذا تمام الكلام في المسألة المذكورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.